أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الأعزاء في لقاء آخر من لقاءاتنا المباركة هذه تحت مظلة وبركة أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. ونحن ندرس هذا الكتاب المبارك الطيب النافع المفيد فنيا وتربويا وأخلاقيا، كتاب المكاسب المحرمة. كان الكلام إخواني الأعزاء ولا يزال في المسألة 18 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو أي النوع الرابع ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. وتكلمنا كثيرا في مقدمة منهجية ترجع إلى مجمل ما ستكون عليه جهود المصنف في هذه المسألة الفنية اللطيفة الجميلة الجذابة كما ذكرنا سابقا، وذكرنا أيضا مقدمة منهجية لما وصلنا إليه قبل هذا التعطيل الطويل بسبب الأوضاع غير الطبيعية التي نمر بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الجميع ويرزقهم الصحة والسلامة والعافية. المهم، وصل بنا الكلام إخوتي الكرام إلى المقام الثاني من مقامي هذه المسألة الجميلة واللطيفة. المقام الثاني يتكلم عن مسوغات الكذب. فما هي هذه المسوغات؟ قلنا نحن في الدروس السابقة إنه رحمة الله تعالى عليه سيتكلم بالتفصيل في مسوغين، ويذكر استطرادا مسوغا ثالثا نذكر نحن إن شاء الله بالتفصيل الذي ارتآه رحمة الله تعالى عليه هذه المسوغات. المسوغ الأول للكذب كما قلنا في الدروس السابقة هو الاضطرار، أو كما عبر رحمة الله تعالى عليه الضرورة إليه فيسوغ معها بالأدلة الأربعة. وذكرنا هذه الأدلة الأربعة التي تسوغ الكذب حالة الاضطرار. طبعا ذكرنا بالتفصيل ما ستمر به هذه المسألة أو هذا المسوغ من بحوث، وقلنا أن البحث الأول سنذكر فيه الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار، البحث الثاني سنحقق فيه وسنبحث فيه أن هذا الجواز الذي ثبت لحالة الاضطرار هل يعتبر فيه عدم القدرة على التورية لمن يقدر عليها أم لا يعتبر. وقلنا نفس هذا البحث الثاني اعتبار القدرة على التورية أو العجز عن التورية سيكون من خلال 8 نقاط. ذكرنا هذه النقاط وسنذكرها لربما بعد قليل عندما نصل إليها. وأما البحث الثالث في هذا المسوغ الأول في الإكراه، نتكلم عن الإكراه وما يترتب عليه وما فرقه هذا الإكراه، ما فرق الإكراه عن الاضطرار أم أنهما من واد واحد. وفي البحث الرابع سنتكلم في ماهية الضرر المسوغ للكذب عندما نقول يجوز الكذب حالة الاضطرار، فما هو أو للضرورة فما هي هذه الضرورة، ونقول أنها عادة أنها تتحقق بوجود ضرر لو لم يكذب، فما هو هذا الضرر، ما ماهيته، ما حقيقته، نذكر كل ذلك في المبحث الرابع وأما في البحث الخامس والأخير من أبحاث هذه المسألة سنتكلم عن أن الروايات التي وردت عنهم سلام الله تعالى عليهم تقية الأليق بمنزلة المعصوم أن نحمل تلك الروايات على إرادة خلاف الظاهر بلا نصب القرين لا على الكذب لمصلحة. إن شاء الله ستأتينا هذه الأبحاث بحثا بحثا. وفي الدرس الماضي نحن شرعنا بالبحث الأول، قلنا الآن الأبحاث هي خمسة، شرعنا في المسوغ الأول أبحاث خمسة، شرعنا بالبحث الأول وردنا في هذا البحث فذكرنا الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار. فقلنا إن الأدلة الأربعة على جواز الكذب حالة الاضطرار، فذكرنا الكتاب الكريم، وذكرنا السنة المشرفة المطهرة، وذكرنا الإجماع، وذكرنا العقل الذي قلنا إنه مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين على مبنيين ومذهبين، إما أن نقول عندما العقل يجوز بل يوجب ارتكاب الكذب، إما مع حكمه بأن الكذب يبقى قبيحا إلا أنه جائز، أو المذهب الثاني أنه عندما يحكم العقل بوجوب الكذب عند مزاحمته بقبيح آخر أو بمفسدة أخرى أعظم منه يحكم لا يحكم بالوجوب بوجوب الكذب، أو بمعنى عام بجواز الكذب إلا وقد حكم قبل ذلك بأنه قد زالت عنه صفة القبح. وقلنا المذهبين يعتمدان على مبنيين، أن القبح للكذب هل هو ذاتي، فإذا كان ذاتيا فإنه الذاتي لا يزول عن ذي الصفة هذه الذاتية، مثل الزوجية والأربعة. فإذا قلنا أنه ذاتي فالعقل حتى عندما يحكم بأنه يجوز ويجب الكذب فإنه أيضا يبقى هذا القبح، قبح الكذب على نفسه كما كان، يعني لا يزول. وإذا قلنا لا، القبح للكذب مو ذاتي، وإنما هو كما عبرنا بالوجوه والاعتبارات، يعني باعتبار ما يترتب على الكذب، إن كان ما يترتب عليه قبيحا فهو قبيح، إن كان ما يترتب عليه حسنا فهو حسن. بناء على هذا المبنى عندما يحكم العقل بجواز الكذب فإنه لا يحكم بذلك إلا وقد حكم في نفس الوقت بأن الكذب في هذه الحالة ليس قبيحا، باعتبار أنه سيكون ماذا؟ سيكون مقدمة لترك ذاك الأقباح، باعتبار دوران الأمر بين القبيحين. وارتكاب الكذب الذي هو أقل قبحا سيكون ماذا؟ مقدمة لترك الأقبح. فإذا والمقدمة لترك الأقبح لابد أن تكون شنو؟ يعني يترتب عليها أمر حسن وهو ترك ذاك الأقبح. عموما هذه الأدلة الأربعة ذكرناها، إلا أننا سألنا سؤالا في الدرس الماضي ولربما الدرسين اللذين سبقا الدرس الماضي، فسألنا هذا السؤال الفني باعتبار أن كل هذه الدراسة وهذا التعب وهذه الجهود وصرف الوقت إنما هي لكي نتعلم الطريقة الفنية للاستنباط. ولهذا سألنا هذا السؤال الفني، عندما يقول الشيخ الأنصاري أو غير الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا، مثلا السيد الخوئي أو غير السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وحشر الجميع مع أئمتهم الطاهرين بحق هذه الأيام المباركة، أيام رجب المباركة، ما السؤال هذا الذي سألناه؟ ما هو المحل الفني لهذه الأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف هنا أو يذكرها غيره كما قلنا من الطريقة الفنية الاستنباط، أو بعبارة أخرى كيف تؤثر هذه الأدلة الأربعة الجواز؟ شوف لاحظ، يعني أنت من تباوع لهذه الأدلة الأربعة لربما تقول خب واضح هذه دلالتها، واضح حما تمامية دلالتها على جواز الكذب حالة الاضطرار، بس احنا شغلنا يا أخي والفائدة من دراسة هذا الكتاب مو هذا، مو أنه نراجع هاي الأدلة ونلقاها شنو واضحة الدلالة على فرض تمامية الدلالة، وإنما شغلنا وهدفنا الأصلي كما قلنا منذ أول درس من دروس هذا الكتاب المبارك وفي المقدمة المنهجية التي عقدناها قبل ذلك، قلنا إن الهدف من دراسة كتاب المكاسب هي شنو؟ تعلم بناء عملية الاستنباط بقطع جاهزة، يعني حسب المباني التي جهزها لنا أستاذ الفقهاء والمجتهدين شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. ولهذا كان التركيز إلى يومنا هذا، كل هذه الدروس، كل هذه المسائل الرئيسية الثانوية، الفروع، النقاط، ما أعرف شنو، كلها كنا نركز على ماذا؟ على تعلم الطريقة الفنية للاستنباط. ولهذا هنا أيضا، يعني لكي نلتزم ونكون على مستوى المسؤولية وعلى مستوى ما ادعيناه من أننا نريد أن نتعلم الطريقة الفنية للاستنباط حتى فيما نحن فيه، يجب علينا أيضا أن نتكلم في الطريقة الفنية للاستنباط فيما نحن فيه. فما هي الطريقة الفنية للاستنباط فيما نحن فيه؟ إذا تعلمنا هذه الطريقة الفنية للاستنباط واستذكرناها معا، فإنه حينئذ يمكننا، أو سيتضح، أو يمكننا، إيش الأدق، سيمكننا أو سنتمكن من تعيين المحل الدقيق لتأثير هذه الأدلة الأربعة، أو كما كنا نعبر سابقا وعبرنا سابقا، الطريقة الفنية لتفاعل هذه العناصر الأربعة. هذه هنا العناصر الأربعة اللي موجودة هنا، اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نحدد بالضبط الطريقة الفنية لتفاعل هذه العناصر الأربعة مع سائر، يعني باقي العناصر الفاعلة في عملية الاستنباط فيما نحن فيه. إذن على هذا لابد أن نرجع ونتعلم الطريقة الفنية للاستنباط. خلونا بالله احنا نستذكر هسه الطريقة الفنية للاستنباط، أن الكذب هل هو حرام أم لا من الأول. خلينا نستذكر بالله، وهذا اللي عدناها مرات عديدة، قلنا احنا خلينا نستذكر ذيك الطريقة حتى نذكر الطريقة الفنية اليوم اللي راح نعرضها، اللي نبين بها طريقة تفاعل هذه الأدلة الأربعة وهذه العناصر الأربعة مع غيرها لإنتاج، لا تنسون، لإنتاج أن الضرورات تبيح المحظورات. شوف من إجت إن هاي الضرورات تبيح المحظورات؟ من هاي الأدلة الأربعة. هاي الأدلة الأربعة كيف تفاعلت مع غيرها فأنتجت أن الكذب جائز حين الضرورة؟ شلون، مين، بأي طريقة؟ هذا اللي احنا جاي نتكلم عنه. بس قلنا حتى نصل إلى هذا الهدف خلينا نستذكر الطريقة الفنية أولا لعملية استنباط حرمة الكذب، أو أن كذبا ما هل هو جائز أم لا، يعني حرمة الكذب هسه فعلا. خلينا نستذكر أول، نستذكر ذيك الطريقة، بعدين نعقب على هذه الطريقة، ذيك يعني الطريقة، ما يختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه في مسألتنا هذه فيما نحن فيه. يلا احنا قلنا مدام احنا جاي نتكلم في حكم، شنو حكم تكليفي، الكذب هل هو حرام ام لا، حينئذ نتكلم ان الكذب المرحلة الأولى التي ننطلق منها ما دمنا نتكلم عن حكم التكليفي هي شنو؟ تشخيص مقتضى الأصل العملي، قلنا وعبرنا عنه وقلنا حفظه، لازم نحفظه حتى يبقى براننا دائما. تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث، ونتكلم احنا عن حكم تكليفي، نتكلم عن جواز وعدم جواز، مو؟ إذا شككنا في الجواز وعدم الجواز فإن مقتضى أصالة البراءة، العنان الجاري أصالة البراءة كما تعلمنا في علم الأصول، وأصالة البراءة شو تقول لنا؟ تقول لنا يجوز الكذب، الكذب يجوز، ولكن هذا ماذا؟ ما دمنا نحن وأصالة البراءة. وقلنا أصالة البراءة لا تكون دليلا حجة إلا بعد البحث عما شنو يقطع العمل بها كأصل عملي، مو؟ ويثبت الحرمة، يعني هاي المرحلة الثانية. ولهذا بالمرحلة الثانية احنا وظيفتنا شنو؟ وظيفة الفقيه أن يبحث عن دليل يحرم الكذب. شوف هذا يحرم الكذب، وقلنا هنا هم يحرم الكذب شنو؟ بإطلاقه أو عمومه، وليس أي دليل، كما ذكرنا هذا مفصلا سابقا، بعد ما يحتاج نعيد، وإلا إذا كل درس نعيد يعني هاي راح هواية وقت نصرف. إذا المرحلة الثانية من مراحل عملية الاستنباط والطريقة الفنية للاستنباط شنو؟ البحث عن عمومات وإطلاقات حرمة الكذب. هنا يجي شنو؟ إطلاقات وعمومات حرمة الكذب. يجي كل الأدلة ذيك اللي ذكرناها سابقا بداية المسألة على حرمة الكذب، آيات وروايات وإجماع وعقل، كلها هنا تجي ما يدل بإطلاقه أو عمومه على حرمة الكذب. بالمرحلة الثالثة نقول ما دام هاي عمومات وإطلاقات فشنو إذا؟ هذه حجيتها شنو؟ مشروطة بعدم المخصص والمقيد. حينئذ نفتش عما يخصص أو يقيد تلك الإطلاقات، يعني إطلاقات حرمة الكذب. فمثلا نروح ندور شنو مثلا الكذب لإصلاح ذات البين على سبيل المثال، أو الكذب في الحرب مثلا على سبيل المثال، هذا مخصص ومقيد نعتبره إذا اعتبرناه مخصص ومقيد. فإذا اعتبرناه هذا مخصص ومقيد طبعا نبحث عن تماميته من حيث السند، من حيث دلالة، مو حجيته يعني نبحث. إذا لم يتم حينئذ بمقتضى الإطلاقات والعمومات شنو نقول؟ حتى في حالة الحرب يحرم بمقتضى المرحلة الثانية. وإذا تم فأيضا لو كنا نحن وهذا الدليل فإنه يجوز الكذب، يعني مثلا في حالة الحرب على سبيل المثال، هذا جاي نضرب مثال احنا مو طيب، أو حتى فيما نحن فيه مثلا، مو جاي نتكلم احنا حالة الاضطرار، مو تجي الأدلة التي تجوز الكذب حالة الاضطرار خاصة، لأن هاي أدلة خاصة، فتصير ميم ميم زين. فإذا تمت هذه الأدلة الخاصة قلنا بمقتضى الأدلة الخاصة يجوز الكذب لأنها مخصصة أو مقيدة. فإذا تمت دلالة، تمت سندا، حينئذ نذهب إلى المرحلة الرابعة حيث البحث عن ميم ميم ميم، يعني معارض المخصص والمقيد. فإذا ماكو معارض نحن إذن، والمرحلة الثالثة التي تقتضي الجواز في هذا المورد الخاص اللي هو مثلا شنو؟ الاضطرار. وإذا كانت موجودة حينئذ انتقلنا جميعا إلى المرحلة الرابعة حيث تشخيص الموقف من التعارض. وقلنا هنا أنا بعد نشوف التعارض هذا شبي، أولا نشخص نوعه، هل هو مستقر أم غير مستقر؟ إذا مستقر نعمل قواعده، وإذا غير مستقر نعمل قواعده. شوف هيك إحنا كنا نطرح المسألة وطرحنا مسائل كثيرة أيضا غيرها قبلها، حتى في الغيبة، الغيبة مثلا نفس الكلام بالضبط، انطلقنا من أصالة البراءة، رحنا إطلاقات وعمومات حرمة الغيبة، رحنا شنو؟ أنه بالمخصص والمقيد اللي مثلا غيبة الفاسق، أو مثلا شنو الغيبة اللي هكذا، مو صحيح؟ بعدين هاي المرحلة الثالثة، ورحنا بعدين المرحلة الرابعة اللي هي معارض المخصص والمقيد، وإذا كان موجود وتم سندا ودلالة انتقلنا إلى تشخيص الموقف من التعارض. شوف هذا اللي احنا تعلمناه، يعني شوف خلنا عيده بالبطيء، انطلقنا من البراءة، رحنا إطلاقات وعمومات حرمة الكذب، مو بعدين المرحلة الثالثة كنا نبحث عن الميم ميم، يعني المخصص أو المقيد. وبمقتضى هذا الذي تعلمناه هناك سابقا في الغيبة، في الرسم، التشبيه، المعروف إيش، كل هيك كنا نسوي إحنا بها، بمقتضى هذه الطريقة الفنية الاستنباط اللي تعلمناها إحنا هسه خليني أسأل سؤال، بمقتضى هذا الذي تعلمناه أين تقع هذه الأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه؟ علماً على جواز الكذب حالة الاضطرار، هذا هو السؤال. والجواب أنا ذكرت في خلال الآن شرحي للطريقة الفنية لعملية الاستنباط ومراحلها، السؤال بعد الجواب صار واضح، هذه الأدلة المفروض أن تكون أين؟ في المرحلة الثالثة، باعتبار انطلقنا من أصالة البراءة، رحنا عمومات صحة عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، هذه شوف العمومات والإطلاقات حرمة الكذب تشمل حتى ما نحن فيه، يعني حالة الاضطرار، هو حالة الاضطرار كذب لولا كذب، فمو يصير صدق، لا هو الكذب بعد كذب، حقيقة هو كذب، مو صحيح؟ إذن تشمله عمومات وإطلاقات الحرمة في المرحلة الثانية. وبمقتضى هذا الذي تعلمناه وعدناه اليوم، تيجي المرحلة الثالثة، الأدلة الخاصة على جواز الكذب في المسوغ الذي هو محل البحث. وين استحنا يا مسوغ محل البحث؟ الاضطرار. تجي الأدلة هنا كلهن أربعتهن، لأنها أدلة خاصة، فتعتبر شنو؟ ميم ميم، يعني مخصص ومقيد. بعد ما تجي هاي الأدلة، المفروض بعد شنو نستمر احنا بالطريقة الفنية الاستنباط، اللي هي شنو كانت؟ هاي الثالثة اخو، هاي الأدلة مرحلة ثالثة، تجي مرحلة رابعة وتجي المرحلة الخامسة وننتهي. بمقتضى هذه الأدلة إذن في المرحلة الثالثة، بناء على ما تعلمناه، تكون شنو هاي الأدلة؟ ميم ميم، يعني المخصص والمقيد. إذا يتضح هنا بعد طريقة تفاعلها مع عناصر الاستنباط فيما نحن فيه، مو هذه تكون مخصصة ومقيدة لعمومات وإطلاقات حرمة الكذب. هذا الذي تعلمناه سابقا، وهذا الذي طبقناه، وهذا الذي كان يطبقه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. اليوم في مسألة الكذب نتعلم أمرا جديدا، نتعلم أمرا جديدا بالنسبة إلى الطريقة الفنية للاستنباط، يختاره هو رحمة الله تعالى عليه في المقام. ابتداء أنا أقول لكم أن هذه الطريقة الفنية للاستنباط التي كان يختارها الشيخ الأنصاري، كثير من محققينا إلى يومنا هذا يطبقونها إلى اليوم في مسألة مسوغات الكذب. يعني هكذا يسترسلون، يبدأون بأصوات البراءة، ثم عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، ثم ميم ميم، هذا الميم ميم يعتبرونه مخصصا ومقيدا، فيذكرون الأدلة التي تجوز الكذب في بعض الحالات، ويسترسلون، يستمرون في طريقة الفنية الاستنباط. ولكن هناك بعض آخر، ومنهم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، يختار طريقا آخر لعملية الاستنباط، ولكن أين؟ في المرحلة الثالثة من مراحل عملية الاستنباط. احنا قلنا الكثير وإلى يومنا هذا هذه الأدلة الأربعة يعتبرونها شنو؟ مخصص ومقيد. في ما نحن فيه، الشيخ الأنصاري يظهر من كلماته هنا وهناك، وهنا أيضا عندما تكلم عن تقريب دليل العقل، يظهر منه أنه يختار أن تقدم هذه الأدلة الأربعة، تقدم هذه الأدلة الأربعة على من؟ على عمومات الصح، عمومات وإطلاقات حرمة الكذب في المرحلة الثانية، ليس هو للتعارض. شوف احنا من نقول ميم ميم يعني مخصص ومقيد، يعني تعارض اكو، جاي نقول هاي الأدلة الأربعة تعارض ذيك العمومات والإطلاقات. ولكن اليوم نقول أن هذه الأدلة الأربعة ليست معارضة، وإنما هي مزاحمة. يعني هذه، شوف الطريقة الفنية استنباط راح تكون، ننطلق من أصالة البراءة، الروح عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، ثم في المرحلة الثانية لا نقول ميم ميم يعني المعارض يعني المخصص والمقيد، وإنما نقول ميم واحدة. هاي بعد شنو هي الميم الواحدة؟ المزاحم. هذا بعد كلام جديد. لا، هو مو بالضبط كلام جديد، لأننا قلنا ما يشبهه في مسألة الغيبة. إذا تذكرون في مسألة الغيبة هم ذكرنا قضية التزاحم، وأنه تثبت في بعض الموارد جواز، يثبت جواز الغيبة، الحكم بجواز الغيبة للتزاحم، إذا تذكرون. هذا شبيه بذاك، هنا هم نذكره. في المرحلة الثالثة ليس عندنا ميم ميم مخصص ومقيد، ميم 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 يعني معارض المخصص والمقيد، وإنما عندنا ميم واحدة، وهي مزاحم المخصص مزاحم العام والمطلق. ميم واحدة، مزاحم العام والمطلق الموجود في المرحلة الثالثة، مزاحم وليس معارض. طيب شنو فرق المزاحم عن المعارض؟ ليش هو التزاحم؟ هنا أنا يعني كنت نسأل ما هو الفرق بين التزاحم والتعارض. احنا الفرق بين التزاحم والتعارض تعرضنا له فيما سبق، وتعلمناه عندما قرأنا وتعلمنا علم الأصول في باب التعارض. مثلا في الحلقات إذا تذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يتعرض في بداية تعريفه للتعارض إلى الفرق بين التعارض والتزاحم. فهناك رحمة الله تعالى عليه السيد الشهيد أو غير السيد الشهيد يعرفون التعارض، يعرفون التعارض، يعني هم مدام جاي يتكلمون عن التعارض، وبعد الطريقة الفنية هي هاي أنه بداية التعارض لابد أن يشرح، يشخص ماهية التعارض. كيف يشخصها؟ يذكر ماهيتها ويذكر ما يفرق به بينها، بين هذه الماهية وبين ما يشبهها. هو شنو اللي يشبهها؟ يشبهها شيئين اللي ما يعتبران من التعارض. الشيء الأول هو الورود، والشيء الثاني هو التزاحم. هيك عادة يعني الأصوليين عندما يتكلمون عن التعارض ويقولون أن التزاحم خارج عن التعارض والورود خارج عن التعارض. تزاحم والورود شلون؟ هسه أنا طبعا مو هو مدرس أصولي، أنتوا لابد أن تراجعون الأصول، بس بصورة عامة خلي أذكر لكم أنه إحنا التنافي بين الأدلة، من نقول تعارض ونقول تزاحم ونقول ورود، يعني نحن نعترف بأن هناك تنافٍ بين الأدلة، أكو تنافي، يعني أكو تنافي. هذا التنافي له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون التنافي بين الجعلين، بين الجعلين. النوع الثاني التنافي بين المجعولين بدون التنافي بين الجعلين. والنوع الثالث أو القسم الثالث من التنافي، تنافي بين الامتثالين بدون التنافي لا بين الجعلين ولا بين المجعولين. طيب القسم الأول اللي هو التنافي بين الجعلين هو اللي شنو؟ هو التعارض، تنافي بين الجعلين، بحيث تكون نتيجة هذا التنافي عدم إمكان اجتماع الجعلين في نفسهما، في نفسيهما. إذا اثنين مثلا شنو؟ وجوب الحج على المستطيع وحرمة الحج على المستطيع، شوف موضوعهم واحد. هذا شنو؟ هذا تعارض، لأنه أكو تنافي بين الجعلين. طبعا التنافي بين الجعلين مرة شنو؟ مرة يكون مستقرا لأنه تعارض، تنافي بين الجعلين مرة يكون مستقر مرة يكون شنو؟ غير مستقر، لأن هذا تعارض بعد. وإحنا قلنا التعارض إما نقسمه إما مستقر وإما غير مستقر. هذا تنافي بين الجعلين. والقسم الثاني تنافي بين مجعولين. قلنا المجعولين يعني عالم الفعلية، يعني هذني الدليلين لا يمكن أن يكونا فعليين في وقت واحد. هسه هذا بين المجعولين بدون تنافي بين الجعلين. ها طيب هذا شنو بين المجعولين؟ يعني اللي هو في عالم الفعلية إلى هذا نوعين اللي هو نسميه الورود. هذا بين المجعولين بدون التنافي بين الجعلين، هذا الورود. والورود قسمان، لأن أكو بالورود أكو دليل وارد وأكو دليل شنو؟ مورود أو مورود عليه. الوارد والورود إما يكون بنفي موضوع الحكم الآخر، يعني الدليل الوارد ينفي موضوع الحكم الآخر، مثل ايش هذا اللي ضربوا له مثال واللي خذيتوه انتم ايضا بالحلقات، مثل دليل حجية الأمارة، الدليل اللي يثبت حجية الأمارة يعني حجية الظن بالنسبة إلى حرمة الإفتاء بغير علم. هذا شنو يقولوا له؟ يقولوا له هذا وارد ينفي موضوع الحكم الآخر. يا هو الحكم الآخر، حكم الآخر حرمة الإفتاء بغير علم. يجي دليل يثبت حجية الظن، حجية الظاهر مثلا، هذا يكون واردا. ليش؟ ينفي هذه الحصة عن كونها عدم علم بذاك الدليل الأول اللي هو الحرمة، فيثبت الجواز. هذا قسم من الورود. والقسم الثاني إيجاد موضوع للحكم الآخر. القسم الأول نفي موضوع، والثاني إيجاد موضوع. مثل إيش؟ دليل حجية الأمارة بالنسبة لمن؟ إلى جواز الإفتاء. هناك بالقسم الأول قلنا بالنسبة إلى حرمة الإفتاء فينفي، هنا بالنسبة إلى جواز الإفتاء. دليل الثاني يقول جواز الإفتاء بحجة، جواز الإفتاء بحجة. من يجي دليل حجية الأمارة شنو يقول؟ هذا حجة. فهذا شنو يعتبر؟ يوجد موضوعا للدليل الآخر. فهذا أيضا من الورود. وكلا هذين القسمين من الورود أيضا خارج عن حقيقة التعارض، باعتبار أنه هنا ليس هناك نفي بين جعلين، يعني هذا ممكن ثابت وهذا ثابت، ماكو تنافي أصلا بين هذا وهذا في الجعل، وإنما في المجعول. وهذا الورود، وهذا الورود ليس من التعارض. والقسم الثالث من التنافي وهو محل الكلام هو التزاحم. التزاحم شنو؟ شون؟ أين يقع التنافي؟ التنافي في التزاحم ليس هو بين جعلين وليس هو بين مجعولين، وإنما هو تناف بين امتثالين. يعني شنو؟ الحكم الأول، الجعل الأول يقتضي امتثالا، والحكم الثاني والجعل الثاني يقتضي شنو؟ امتثالا. قاب. وطاقة المكلف تقصر عن الجمع بين الحكمين من حيث الامتثال. هذا شنو يسمونه؟ هذا يسمونه شنو؟ هو التزاحم. وقلنا هذه حالات التزاحم خارجة عن التعارض، ومدام هي خارجة عن التعارض إذن لا ينطبق عليها شنو أحكام التعارض وقوانين التعارض، وإنما الذي يطبق فيها في حالات التزاحم كما أيضا تعلمتم شيئا ما عن حالات التزاحم في بحث الترتب وغيره حتى في الحلقة الثانية فضلا عن الحلقة الثالثة، حالات التزاحم قانونها العام هو تقديم الأهم على المهم، يعني التقدم للأهم، الأهم ملاكا هو المقدم. الأهم ملاكا هو المقدم. فإذا صار تزاحم بين واجبين نشوف منه الأهم، وإذا صار تزاحم بين مفسدتين نلاحظ شنو الأقل مفسدة فيقدم، لأنه هذا أهم عند الشارع من ذاك يصير. وإذا صار تزاحم بين ماذا؟ بين مفسدة وبين مصلحة، هم نشوف شنو؟ ما هو الأهم من هذين عند الشارع؟ فلربما يقدم المصلحة ولربما يقدم المفسدة. هذا التزاحم يا أخي، وهذا فرق عن التعارض، وقلنا التزاحم ليس من التعارض. المهم هذه كلها مقدمة. الذي يختاره رحمة الله تعالى عليه فيما نحن فيه إن هذه الأدلة الأربعة إنما تقدم في المرحلة الثالثة من مراحل عملية الاستنباط على إطلاقات وعمومات حرمة الكذب بالتزاحم. وقلنا احنا قوانين التزاحم شنو، وعندما نقول بالتزاحم فهذا معناه ونقدم الكذب حالة الضرورة، هذا شنو معناه؟ معناه انه احنا جاي شنو نقول؟ جاي نقول ان الاهم عند الشارع هو ان ماذا؟ هو ان ترتكب الكذب في حالة الاضطرار. الاهم هو هذا، الاهم ان ترتكب الكذب. ويمكن صياغة القضية بغير صياغة، يعني شنو؟ الأهم مثلا في حالة الضرورة، مثلا جيب لي مصداق في حالة الضرورة، إذا ما يكذب يموت يقتلونه، ها هذا كذب حالة الاضطرار، يقول لك أكذب. طيب وين التزاحم هنا؟ هنا التزاحم بين مفسدة الكذب ومفسدة، شوف شنو راح أصور، ومفسدة شنو؟ الإعدام، يعني فقدان النفس. منو المفسدة الأقوى؟ المفسدة الأقوى هي شنو؟ هي ذيك الإعدام. فإذا ماذا يقدم؟ يقدم المفسدة الأقل. خلني نسأل، إذا ما هو الأهم بنظر الشارع هنا؟ فقدم ماذا؟ مفسدة الكذب. الأهم عند حفظ النفس، وليس الأهم عند شنو؟ عدم الكذب. شوف هذا بين مفسدتين. ومرة لا نوضحها بمصداق آخر، تكون يكون التزاحم بين من؟ بين مفسدة الكذب ومصلحة، شوف نفسه هو المثال السابق، أقدر أغير بالتعابير فأقول بين مفسدة الكذب ومصلحة حفظ النفس. فإذا قدمنا شنو هنا قوانين التزاحم، ماذا تقتضي؟ تقديم الأهم بنظر الشارع. الأهم شنو؟ مفسدة الكذب لو مصلحة حفظ الناس؟ لا، الأهم مصلحة حفظ النفس. طيب كيف تحقق هذه المصلحة ويصل الشارع إلى هذه المصلحة؟ بأن يجوز الكذب. شوف هذه قوانين التزاحم. طبعا من نقول هذه قوانين التزاحم ونقول المزاحم في المرحلة الثالثة، هذا يعني أنه لا بد أن نذهب إلى المرحلة الرابعة، حيث ماذا؟ سأفرض احنا بمقتضى المرحلة الثالثة تمت إذن هذه الأدلة الأربعة، لو كنا نحن وهذه الأدلة، إذن بمقتضى المرحلة الثالثة يجوز الكذب. ولكن يجب أن نذهب إلى المرحلة الرابعة، حيث نبحث عن معارض المزاحم، يعني هم ميم ميم ميم، هم ميم ميم بالمرحلة الرابعة يكون ميم ميم، يعني شنو؟ معارض المزاحم. يعني هسه احنا قلنا مثلا هاي الآيات هاي الروايات ما إلها معارض هاي، فإذا إلها معارض يعني شنو معارض؟ يعني في موردها، هو شنو هو موردها؟ الكذب حال الضرورة. ما أكو رواية تقول حتى في حالة الضرورة لا يجوز الكذب، إذا أكو رواية تكون بالمرحلة الرابعة. وإذا تمت معروف دلالة وسندا نذهب أيضا المرحلة الخامسة. هذه هي الطريقة الفنية للاستنباط التي يرتضيها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقام. وإذا يتضح أن محل هذه الأدلة الأربعة هو وين؟ المرحلة الثالثة، وعن طريق التزاحم وليس التعارض. وقلنا بعض الفقهاء وإلى يومنا هذا يختارون، لا يختارون التزاحم وإنما يختارون التعارض. نكتفي بهذا المقدار في هذا الدرس، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس بعونه سبحانه وتعالى ومنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.